الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ثم بعد، فيا أيها الإخوة، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله مرة ثانية مع هذه اللقاءات التي تتكرر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نبدأ، بل قبل أن نستمر فيما بدأناه من قبل، دعوني أحكي لكم شيئا مما حصل في إجازة الربيع، فإنها أخبار تسر وتفرح بحمد الله عز وجل. فلا يخفاكم أن مكتب دعوة في النويعمة يقيم دورات متوالية، دورات علمية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، وكانت هذه الدورة بحمد الله من خيرة الدورات، ومن فضل الله عز وجل علينا أن كل دورة نقول هذه أحسن دورة، ثم تأتي دورة بعدها فتغطي عليها، وذلك فضل الله عز وجل وليس بأيدينا ولا بحولنا ولا بقوتنا، فنحن ضعفاء عاجزون. والعلم أنكم إن شاء الله تعالى تحبون سماع مثل هذه الأخبار نخبركم بها. الدورة بدأت من يوم الجمعة حتى الخميس، يعني 7 أيام، وكان المتوقع أن العدد يصل إلى 100 أو يقارب، ولكنه زاد الحمد لله حتى وصل إلى 110، بل المجموع المشرفين ومن شارك في الدورة سواء كان مشرفا أو عاملا أو طالبا بلغ إلى 120، وهذه أكبر دورة حصلت. وطبعا كانت في المدينة النبوية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان المشاركون من محافظة وادي الدواسر، يعني عرضها وطولها، وكذلك من محافظة سليل وتمرة وخيران، وأعداد كثيرة الحمد لله. وشارك هذه المرة عدد لا بأس به من محافظة بعيدة، بل أبعد محافظات المملكة، محافظة الخرخير، فقد جاء منهم 10 الحمد لله، وشاركونا واستفادوا وانتفعوا، واستفدنا منهم أيضا، فإن فيهم يعني طالب علم قدير كان هو رئيس مكتب الدعوة هناك، ورجل طلب العلم فيما سبق، ودرس عند الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، عالم اليمن ومحدثها، فيعني شاركونا بحمد الله وصار هناك خير. وجدول الدورة يبدأ من قبل الفجر، جدول الدورات عندنا عادة يبدأ من قبل الفجر، وذلك أن الإخوان المشرفين يوقظون الطلاب لصلاة الليل، وذلك أن هذه السنة، ولأن المراد من هذه الدورات ليس مجرد المعلومات، إنما التعود على العمل. وكم من الطلاب لما انتهت الدورة قال سبحان الله ما كنت أعرف قيام الليل حتى هذه الدورة، ومنهم من يفتح الله عز وجل عليه ويستمر، ومنهم دون ذلك. ثم قبل يعني قبل الفجر بقليل تكون السيارات قريبة، لأن المرة هذه كان السكن بعيدا، ما تيسر لنا سكن قريب لظروف يعني مادية وغيرها، وصلنا بعيد يعني حول نصف ساعة مشي بالسيارة ما يقارب 10 دقائق، لكن الحمد لله يعني طيب، وكان في منطقة العوالي، فالحمد لله يعني يركبون السيارات على أذان الفجر، تكون حركة السيارة تقريبا جميعها، والبقية يلحقون. ثم صلاة الفجر في المسجد الحرام، المسجد النبوي، والصلاة فيه 100,000 صلاة، بألف صلاة، ثم حلقة حتى طلوع الشمس وارتفاعه وقيد رمح، كان المرة هذه كانت إلى 7:30، ثم يرجعون إلى السكن فيكون الفطور قد جهز لهم فيفطرون، ثم هناك درس، ودرس يعني هو بشكل مستمر كل دورة بهذا الشكل، ويحرص القائمون عليها على أن يكون هذا الدرس معيدا لطلب العلم. وكان هذه المرة كتاب اسمه آداب طالب العلم لأحد علماء مصر اسمه الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله، وهو لازال حيا، فكان الكتاب في آداب طالب العلم، وكان كتابه جيدا. ثم بعدها التوجه يعني فسحة قليلة، ثم توجه الحرم مرة ثانية حتى صلاة الظهر أيضا حلقة، ثم رجوع بعد صلاة الظهر إلى السكن، ويكون كذلك الغداء مجهزا لهم، ثم غداء ثم نوم. والجدول يعني يحرص على أن يكون منضبطا، ما في يعني فسحة، بمعنى واحد قال ماني بنايم بطلع أنا، كل ما تطلع إذا ما تنام اجلس في فراشك لئلا يعني يتلخبط الجدول، لأن لو لم ينم الظهر العصب يكسل والليل بيكسل، فيلزم بالنوم أو أقل شيء الاستراحة ليتنشط لما بعد العصر. ثم قبيل العصر يكون هناك مجموعة من الإخوان موكلين بإيقاظ النائمين، يمرون على جميع الشقق والغرف، والإخوان الحمد لله يعني يستجيبون بسهولة. ثم كذلك كالفجر قبل يعني أذان العصر أو مع الأذان تكون السيارة تحركت إلى الحرم، ثم بقاء فيه إلى العشاء. العشاء وهناك حلقتان ما بعد العصر وبعد المغرب، وكانت حلقة الصباح وحلقة الضحى في القرآن، وحلقة العصر وبعد المغرب في المتون العلمية. وقد اختير أن تكون المتون المحفوظة هي المتون التي اعتنى بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاسم، جده العالم المعروف عبد الرحمن بن قاسم صاحب الحاشية حاشية الروض المربع، والذي جمع فتاوى شيخ الإسلام، وله كتب كثيرة، وأبوه من أهل العلم لكن جده فاقه. ومحمد هو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام مع أبيه، فعبد المحسن ابن محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم. في الشيخ عبد المحسن حفظه الله جمع متونا جيدة لطالب العلم، وحرص على تلك متدرجة ومستويات. فالمستوى الأول على سبيل المثال يضم نواقض الإسلام، القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأربعون النووية والأربعين النووية مع تتمتها لابن رجب، وهذه المتون غالب طلاب العلم يبدأون بها. فكان الحمد لله يعني صارت هي المتون المختارة، فالطلاب يحفظونها، والطلاب بينما يقول أنه مكثر وبينما بدأ من قديم وانتهى من هذه المتون جميعا مستويات، منهم من توسط فيها، منهم من بدأ لتوه. والواقع عن دوراتنا يعني من فضل الله عز وجل تضم كبار وصغار، وتضم متقدمين في العلم وفي الدورات، وتضم مبتدئين، حتى ربما يكون في دورتنا هذه يمكن إلى حد 40 طالب لأول مرة يشاركون. وكانت انطباعاتهم الحمد لله جميلة، وكان انضباطهم، وهذا أهم عندنا، انضباط هذا يعني مهم جدا من أجل أن تنتظم الدورة ويستفيد الناس. أما لو كانك عدم انضباط مثلا تسيب من الحلقات أو تسيب من النوم أو السكن أو الأكل أو الشرب، ما يصلح هذا. يعني هناك إخوة متابعون لهؤلاء، يعني لو حصل لك الحمد لله المرة هذه ما كان فيه، في بعض الدورات حصل بعض التسيب من بعض الطلاب وحصل لهم معالجة، حتى حصل أكثر مرة انطرد من الدورة، يعني يسرح. وهذا هو المطلوب، يعني الله عز وجل أرحم الراحمين، جعل عقابا كما جعل ثوابا، فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده والذي يرمي يقذف يجلد. من أجل ماذا؟ من أجل تستقيم الأمور. فالحمد لله، لكن يعني فضل عز وجل من رغم من هذه الدورة أكبر دورة إلا أن فيها انضباطا فاضلا وعجيبا بالحمد لله. ثم بعد حلقة العشاء صلاة العشاء، ثم الرجوع إلى السكن، ثم العشاء أيضا مجهز. بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يكون قد جهزوا العشاء، ثم بعده درس لمدة ساعة تقريبا، وكان هذا الدرس في العقيدة وفي الأخلاق والآداب، وهي منظومة أسميت منظومة الحق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي علامة القصيم عليه رحمة الله. ثم بعدها بعض التوجيهات، ثم النوم، وهكذا. فهذه بشائر أزفها لكم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم مزيد من فضله، وأدعوكم من هنا إلى أن تشاركوا كبارا وصغارا في هذه الدورات التي كالسفينة بحمد الله ماشية، كما لا يخفى بعضكم أنه من عام 1422 وتقريبا هذه الدورة قد وصلت يمكن تصل إلى رقم 20، لأن غالب السنوات تكون الدورتان في الصيف وفي الربيع، والآن عندنا هذه السنة 11، في الدورات قد تكون فاقت 20 الحمد لله. ومن يعني الناس من شارك فيها من حفظ القرآن وانتهى منه، وحفظ متون أخرى، ومنهم من يبدأ ويكسل الشيطان يكسله، لكن الغالب الحمد لله أنهم يلتحقون يستفيدون. هذا ما عندي لكم من أخبار. وأما محاضرة هذه الليلة فإنها كما تقدم سلسلة انتزعناها من كتاب البداية والنهاية لحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وكانت في السير، بدأت ببدء الخلق وما كان من ما حصل في خلق السماوات والأرض واستوى الله عز وجل على عرشه، ثم خلق الإنس، وكذلك إشاره إلى خلق الجن، ثم طفنا في بعض سير الأنبياء، أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ثم وصلنا إلى إرهاصات البعثة، وعرفنا ما حصل في قصة الفيل وكذلك ما بعدها مما حصل، وصل ابن المقام الآن إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته الفاضلة التي هي سيدة من سيدات نساء الجنة، والتي هي من نوادر النساء اللاتي كمل، قال صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء كثير من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، ثم ذكر خديجة رضي الله عنها، وذكر فاطمة وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وقال: وفضل عائشة رضي الله عنها النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال على مالها مضاربة. والمضاربة هي نوع من أنواع التجارة، وذلك بأن يدفع الإنسان إلى آخر مالا يتجر فيه، ثم يكون الربح بينهما على ما اتفق عليه، إما بالنصف أو بالربع أو بالثلثين أو ما أشبه ذلك، فيشترط صاحب المال لنفسه جزءا من الربح والباقي للعامل. وهذه الآن موجودة عند الناس، لكنها بصور محرمة، الآن بصور محرمة. فمثلا يدفع التاجر أو صاحب المال إلى عامل، يقول: خذ 100,000، خذ 100,000 تاجر فيها، ثم يقول: تعطيني كل شهر مثل 2,000 ريال، وبعد 5 سنوات ترجعني رأس المال. هذا محرم، وإن كانت صورة يعني تدخل في مضاربة، لكن الناس مع الأسف بسبب الجهل وقعوا في الحرام، وهذا ما يجوز، لأن من شروط المضاربة، من شروط أن تكون تصح، أن يكون الربح والخسارة على الجميع. فلو خسرت التجارة فيكون صاحب المال خسر ماله، والعامل اللي هو اللي يعمل هذا خسر جهده. أما أن يقول: لا أعطني 2,000، طيب ما ربح إلا 1,500، يعطيك 2,000 ليش؟ لكن فيقول: طيب هو باختياره يا أخي، أنا ما قصبته، قلنا لأن قبل طمعا أن يربح، لعله يربح، ولو خسر المرة لعله يربح الثانية. ولذلك بعض الناس تداهمه الديون وتغرقه يعني التزامات الناس بسبب هذه المضاربات أو هذه المعاملات المحرمة، فانتبهوا لهذا. قال: فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج لها في مال تاجرا إلى الشام، وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، وكان هذا الراهب يقال له نسطورة. فاطلع هذا الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. معنى كلامه أن هذا الرجل نبي، وليس المعنى أن هذه الشجرة نزلها الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاوز، أقربهم عيسى بينهما ما يقرب 500 سنة، ويبعد جدا أن هذه الشجرة تبقى 500 سنة. فالمراد أنه لما رأى ما حصل كما سوف يأتي قال: هذا نبي، وهذا من العلم الذي كان عنده. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته، يعني التجارة التي كانت معه، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قاف إلى مكة. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين ظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعفت الربح أو قريبا منه، ثم حدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملائكة له. وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها، فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وفضلك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت نفسها عليه أن يتزوجها، وكانت هي أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثر النساء مالا، كل قومها كان حريصا على أن يتزوجها لو يقدر على ذلك. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره لأمامه، فخرج معه عمه حمزة رضي الله عنه، وقيل إن الذي خرج أبو طالب، وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن حمزة رضي الله عنه كان قريبا من سن النبي صلى الله عليه وسلم، والعادة أن الذي يخرج مثل هذه الأمور هو الكبار. فعلى كل حال هكذا ابن كثير رحمه الله قد حكى، وحكى غيره أن الذي خرج هو أبو طالب، حتى دخل على خويلد ابن أسد أبو خديجة فخطبها إليه فتزوجها صلى الله عليه وسلم، فأصدقها 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكم بقيت معه؟ سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في عام الحزن أنها ماتت في العام 8 من البعثة. وعلى هذا فاستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من أكثر من 20 سنة، يتزوج عمر 25 سنة وماتت عمره 48 سنة. كم صار؟ 23، إذن 23 سنة. قال ابن كثير: وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، وكان عمرها إذ ذاك 35، والمشهور كم؟ 40. ولذلك حكي أن عمرها كان 25، وحكي أنه كان 40، وحكي أنه 45. فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فولدت له القاسم وكان يكنى به، والطيب والطاهر وزينب ورقية أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وكان أول من مات من ولده القاسم، مات مكة، ثم عبد الله، وبلغت خديجة 50 سنة على الأصح. وذكر ابن سعد رحمه الله وهو مؤرخ أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذي الحجة 8 من الهجرة، ومات وهو ابن 16 شهرا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن له ذئرا تتم رضاعه في الجنة وهو صديق. وأما بناته فأدركنا البعثة ودخلنا في الإسلام وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات ما هم؟ هل نقول هم أنبياء أم هم صحابة أم ماذا؟ الجواب ما تقولون؟ نعم، هم صحابة، هم أشرف الصحابة رضي الله عنهم، أو نقول من أشرف الصحابة. وأما خير الصحابة فمن هو؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وتفضيل أبي بكر رضي الله عنه لا ينقص من قدر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من حكمة الله عز وجل، وهذا ظاهر، أن أولاده ماتوا لئلا يحدث غلو في الناس بهم، كما حصل غلو في أولاد بنته فاطمة رضي الله عنها، فقد حصل غلو عظيم في أولاد بنته الحسن والحسين، بل في الحسين بالذات، الحسين بالذات رضي الله عنه حصل فيه غلو عظيم، هو بريء منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو وأخوه الحسن سيدا شباب الجنة، سيدا شباب الجنة. وفين قيل أيهما أفضل، الحسن أم الحسين؟ نقول كلاهما فاضل والحسن أفضل، كلاهما فاضل والحسن أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقد حصل هذا عندما تنازل رضي الله عنه من الخلافة في عام سمي عام الجماعة واجتمع الناس بسببه رضي الله عنه. ولكن مع هذا فنجد الشيعة الذين يدعون زورا وكذبا أنهم يحبون آل البيت أنهم يذكرون الحسين أكثر من ذكر علي، بل ربما ما ذكروا الحسن، نعم يذكرون الحسين أكثر من ذكر الحسن، بل ربما ما ذكروا الحسن غالبا، لأمرين. الأمر الأول لأن الحسن رضي الله عنه تنازل لمعاوية، ومعاوية عندهم أو عند جلهم كافر، نعوذ بالله من هذا ونبرأ إلى الله من هذا الضلال. الأمر الثاني لأن في مقتل الحسين يعني تهيج للنفوس ويعني قصص وأشياء خرافية يعني يستدرون بها قلوب الضعفاء ويدخلون بها على العوام أن الحسن قتل ظلما وفعل الحسين قتل ظلما وكذا وكذا حتى يبكونهم، حتى ربما يسمعها الجاهل أهل السنة يظنها صدقا. ولذلك فلنحذر، فإن هؤلاء يعني القوم يعني على ضلال عظيم وهم خطر كبير، نسأل الله يكفينا شرهم. قال ابن إسحاق وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذكرت لورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن قصي ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس، ذكرت له ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يضلانه، فقال ورقة لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة، قد عرفت أنه كائن هذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. وجعل ورقة يستبطن الأمر ويقول حتى متى، إلى متى، يعني أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون نبي يتبعه. وقال شعرا لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، وصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة لبطن المكتين على رجائي، حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقوم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، ورجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر استفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا. وبقي ورقة رضي الله عنه حتى نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات قبل أن يرسل، وكان بين نبوته صلى الله عليه وسلم وإرساله 6 أشهر، فسوف يأتي هذا إن شاء الله تعالى مفصلا. إذن هذا هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. وأما الأمر الثاني عندنا هذا الليلة كذلك فهو تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث 5 سنين. والعلماء اختلفوا بالكعبة من الذي بناها أولا، وهي قطعا هي أول بيت وضع للناس، وبعده بيت المقدس، وبينهما 40 سنة. إذن الكعبة أولا ثم بيت المقدس، بينهما 40 سنة. لكن اختلفوا هل الذي بناها الملائكة أم هو آدم عليه السلام أم هو إبراهيم. والذي في القرآن أن الذي بناها من؟ إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لكن هذا يعني لو ثبت غير ذلك فلا يعارض هذا ما في القرآن، لأن الله عز وجل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. والرفع غير التأسيس. فعلى كل حال ظاهر القرآن عندنا أن الذي بناها هو إبراهيم عليه السلام. والعلماء ذكروا كما سمعتم أن الذي بناها الملائكة، منهم من قال الذي بناها آدم عليه السلام. وعلى كل حال هي قبلتنا وقبلة المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكعبة هي قبلة جميع الأنبياء. الكعبة هي قبلة جميع الأنبياء. يقول ابن كثير رحمه الله: أول من بنى البيت إبراهيم عليه السلام كما هو ظاهر القرآن، فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة، يعني جددوا بناءه، ثم انهدم فبنته جرهم، ثم انهدم فبنته قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم، فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيف الكعبة. وكانت هذه السفينة فيما ذكر لقيصر ملك الروم، وكانت تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد، وقد بعثها قيصر مع باقوم الروم إلى الكنيسة التي حرقها الفرس للحبشة، لأن الحبشة قد بنوها. وقول هنا حرقها الفرس للحبشة، ما ندري هل هي سفينة، هل هي يعني كنيسة غير الكنيسة التي مرت معنا واسمها القليس، وأن الذي حرقها رجل من العرب حتى غضب أبرهة ثم تقدم بجيشها من الله أعلم. فلما بلغت مرساها من جدة، جدة هي المعروفة الآن وكانت ميناء معروفا، فلما بلغت مرساها من جدة بعث الله عليها ريحا فحطمتها. قال ابن إسحاق: وكان بمكة رجل قبطي نجار، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. وكانت يعني تهيأ لهم الخشب والنجار والكعب منهدمة، أرادوا يبنونها. لكن كانت هناك مشكلة، وهي أن هناك حية في الكعبة. يقول ابن كثير بل ابن إسحاق: وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى إليها كل يوم. كل من جاء بهدايا يعني من ذهب وفضة وما أشبه ذلك يهدون الكعبة طرح في هذا البئر، هذا من جاهليتهم. فكانت هذه الحية في هذا المكان، فكانت تخرج فتشرف على جدار الكعبة. وكانت هذه الحية مما تهابه قريش، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت. معنى احزألت أي تجمعت تستعد الوثوب بتنهشة، إلا احزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها. فبينما هي يوم تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع كل يوم، بعث الله عليها طائرا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رقيق وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحيا. قال موسى بن عقبة: وزعم ابن عباس رضي الله عنهما أن أولية قريش كانوا يحدثون، أولية قريش يعني أكبارهم سن، أن أولية قريش كانوا يحدثون أن رجلا من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تأسيس إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، عمد هذا الرجل إلى حجر من الأساس الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول، فأبصر القوم برقة تحت الحجر كادت تلتمع بصر الرجل، ونزل الحجر من يده ووقع في موضعه، وفزع الرجل والبناء. لما وصل إلى البناء الذي عنده إبراهيم قد ذكر أنه كالأسلمة، كأسلمة الإبل، أخذ الرجل حجر فلما رفعه جاء كالبرق، ثم الحجر في يد الرجل نزل يعني وقع من يده المكان الذي أخذه منه، وخافوا ففزع الرجل والبناة. فلما ستر الحجر عنهم ما كان تحته عادوا إلى بنيانهم وقالوا: لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئا بجواره. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الركن فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، يعني الحجر الأسود، وكان معروفا شرفه، وكادوا يقتتلون على ذلك، بل تواعدوا للقتال. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي، وكان عامئذ أسن قريش، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، يعني في من يرفع الحجر، من يرفعه؟ حكموا واحدا، من هو؟ قالوا: ما ندري من هو، أول من يخرج من الباب نحكمه. لو اختاروا أحدا قالوا: أنت اخترت قبيلتك، يختار قبيلته. قالوا: ما ندري، من يخرج من هذا الباب هو الذي يحكم. ففعلوا، فكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي ثوبا، هلموا يعني أحذروا. فأتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه في الثوب، فرج الثوب وجاء الحجر فيه، ثم قال: لتأخذوا كل قبيلة بطرف، يعني يأتي أكبر القبيلة المقدم فيهم فيأخذ طرف الثوب ثم يرفعونه، فتكون كل قبيلة اشتركت في رفع هذا الحجر. قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه، فتعجبوا من حكمه ورضوا به، ويعني افتخروا به صلى الله عليه وسلم. ثم طفق صلى الله عليه وسلم لا يزداد على السن إلا رضا من الناس، حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، فطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. والمشهور أن هذا يعني هذا البناء وهذا الذي حدث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة. وأما الأمر الثالث الذي معنا فهو ذكر شيء من البشارات مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وكانت الأحبار من اليهود والكهان، وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه. كيف عرفوا؟ اسمع: أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه، وأما الكهان فسوف يأتي أنهم يسترقون من السمع، من الجن يسترقون السمع ويخبرون الكهان. قال: فعما وجدوه في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام إليهم فيه. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمة الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه، رواه البخاري. يعلم من هذا أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشروا به وأمروا باتباعه. وأما في الملأ الأعلى في الملائكة فقد كان أمره مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه السلام. فعن الإرباط ابن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين. مسألة: عرفنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالنبوة من قبل خلق آدم، وهناك حديث مشهور عند العوام يقولون: اللهم إني أسألك بحق النبي، بحق جاه النبي، بحق رسول الله. قل يا جماعة ليش تقول هذا؟ قالوا: يا ناس أما سمعت الحديث؟ قال: ما هو؟ قال: إن آدم عليه السلام لما أكل الشجرة وأراد التوبة سأل الله بحق محمد، سأل بحق محمد، فغفر الله له لما سأل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نسأل بجاه النبي، بحق النبي. قال: إن آدم عليه السلام سأل الله عز وجل بحق النبي، فقال آدم، فقال الله عز وجل له: وما محمد؟ كيف عرفت محمد؟ قال: إني رأيت مكتوبا في العرش إن محمد رسول الله. فما رأيكم؟ ها؟ يقول: هذا خرافة، وهذا كذب، وهذا، وقد كذب الناس على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس إذا هوى شيئا لفق له وقال: قال رسول الله، ولولا أن القرآن محفوظ لقالوا قال الله. ومع حفظ القرآن إلا أنه وجد من زعم أن في القرآن كذا وكذا، منهم الشيعة. ترى الشيعة الآن يقول: القرآن هذا عندنا القرآن غير، قل أعطونا إياه، طيب طلعوه المسلمين ينتفعون به. قال: لا عندنا ما نطلعه، أنتم نواصب ما تحبون آل البيت. قال: لا، أنقذوا الناس، أنقذوا المسلمين، أنشروا كتابكم هذا. فقد كذبوا على الله عز وجل، صلى الله العافية. على كل حال، إذن هذا محرم ولا يجوز. فإن قيل: أليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاه عند الله؟ قال: بلى والله، بل أعظم جاه الأنبياء بل الخلق عند الله وجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا فلا يجوز السؤال به لأمرين. الأمر الأول أنه طريق مبتدع، مبتدع، أعطونا دين من دين ثابت من القرآن أو من سنة. الأمر الثاني لأن الجاه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا، هذا حق صلى الله عليه وسلم، هو إذ ما نسأل الله بحقه. الأمر الثالث، هذا أمر ثالث، أن الله عز وجل قد شرع لنا طرقا للسؤال، نسأل عز وجل بإيماننا. قال الله تعالى في آخر سورة في عن عمران: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا توسل، التوسل بالعمل الصالح، كحديث الثلاثة الذي أطبق عليهم الغار، فأحدهم سأل الله عز وجل بر والديه، والثاني بتركه الحرام، والثالث بإعطاء حق العامل. ناس ندعو الله عز وجل بحالنا وفقرنا، قول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عندنا طرق ندعو الله عز وجل بها، أما هذه الطرق المبتدعة فلسنا في حاجة إليها، بل لا يجوز أصلا نسأل الله عز وجل بها. قال: وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع، إذ كانت، يعني الجن فيما سبق، وهي لا تحجب، كانت يعني الجن كانت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في السماء وتسترقها قبل أن تحجب، إنما الحجب كان حال إنزال القرآن. قال: إذ كانت، يعني الأخبار، وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره ولا يلقي العرب لذلك بالا. الكهان حتى معروفون، كانوا معروفين حتى بالكذب فيما سبق، لكن يأتون بعض أخبار صحيحة، فالعرب العقلاء يتركونه. ومع الأسف أن وجد المسلمين اليوم من يتبع كلام الكهان ويصدقه، بينما العرب كانوا أهل شرك، كثير منهم أهل عقل يتركون هؤلاء. يقول: ولا يلقي العرب لذلك بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. قال: هذا اللي أخبرنا الكاهن. يقول: فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان مبعثه حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينه وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين روم بها هذا الحي من ثقيف، وإنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية، وكان أدهى العرب وأمكرها، أمكرها يعني أحسنها رأيا، كان ذكيا فطينا، وكان أدهى العرب وأمكرها رأيا، فقالوا له يا عمرو ألم تر ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال بلى. ثم قال لهم انظروا، فإن كانت معالم النجوم التي تصلح للناس في معيشهم التي ترمى بها فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق. النجوم الثابتة، النجوم اللي يهتدى بها الناس تعرفها، إن كان هي اللي ترمى بها فخلاص القيامة تقوم. يقول فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق، وإن كانت نجوما غيرها وتلك النجوم ثابتة على حالها فهذا لأمر أراده الله بهذا الخلق فما هو. يقول في أمر يعني يحدث لكن ما أدري ما هو. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيطلة، قالوا لها الغيطلة، كانت كاهنة في الجاهلية، جاءها صاحبها ليلة من الليالي، صاحبها يعني الجني ليأتيها بالأخبار، جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتها ثم قال أدر ما أدر يوم عقر ونحر. قالت قريش حين بلغها ذلك ما يريد الجن هذا، وش عنده ما يريد. ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها ثم قال شعوب ما شعوب يصرع فيه كعب لجنوب. شعوب هذه من سجع الكهان، يصرع فيه كعب يعني من بني كعب لجنوب يطيح على جنوبه، وهذا الذي حصل في معركة بدر وأحد. فلما بلغ ذلك قريشا قالوا ماذا يريد، إن هذا لأمر هو كائن فانظروا ما هو. فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب، فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته العيطلة. قبل إسحاق رحمه الله وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا أنا كنا نسمع من رجال من يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا هم أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرام. توعدونهم بنبي يبعث، وكانت اليهود جاءوا إلى الجزيرة طمعا أن يكون من بينهم، نقتلكم معه قتل عاد وإرام. قال فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم يرددون كل شوي، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا، وأما هم فكفروا به نعوذ بالله. قال ففينا وفيهم نزلت هذه الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن سلمة بن سلام بن وقش رضي الله عنه وكان من أهل بدر قال كان لنا جار من يهود من بني عبد الأشهر قال فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهر قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من كان فيهم سنا، علي فروة مضطجع فيها بثناء أهلي، فذكر يوم القيامة وذكر البعث والحساب والميزان والجنة والنار. قال فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا؟ لما تقول صحيح ذا الكلام تقوله الآن؟ فعل الكلام هذا صحيح؟ قال ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. قال نعم والذي يحلف به ويود أن له تحطة من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. لما قالوا صحيح الكلام هذا فعلا؟ قال نعم وإني أود أن لي تحطة من النار. تحطة يعني مغفرة. إن الله عز ينجيني بأن أدخل في أعظم تنور عندكم وتطبقون عليه أحترق في التنور حتى أموت وأن الله ينجيني من تلك النار. قالوا له ويحك يا فلان فما آية ذلك؟ كيف نعرف أن كلامك هذا صحيح؟ قال آية ذلك نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار إلى مكة واليمن. كانت المدينة أشار إلى الجنوب. قالوا ومتى نراه؟ متى يجي؟ قال فنظر يعني ينظر في القوم يشوف يمين يسار. قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. يقول كان بيكبر حتى يصير رجلا فسوف يدرك النبي. سبحان الله فعندهم علم من الكتاب في التوراة والإنجيل حتى بزمن نبعث وبقربه. فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. قال فقلنا له ويحك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى ولكن ليس به مهو بهذا يعني. قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن شيخ بني قريظة قال قال لي هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد نفر من بني هدل إخوة بني قريظة؟ كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام. قال قلت لا. قال فإن رجل من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه. هذا من كلام العرب اللي يفهم منه غير ظاهر. يقول لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه. هل معنى ذا يصلي ولا ما يصلي؟ ها؟ يصلي. هذه لا للتوكيد كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة أو للتنبيه. قال لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه فأقام عندنا فكنا إذا قحط علينا المطر قلنا له أخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا فيقول لا والله حتى تقدم بين يدي مخرجكم صدقة فنقول له كم فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال فنخرجها فنتصدق بها يعني ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا فيستسقي لنا والله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى. وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. قال ثم حضرت الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. أرض الخمر والخمير الشام، والخمر فيما تعلمون كان مباح فيما سبق، وكان الشام لكثرة ما فيه من العنب وغيره من كانت هذه يصنع فيها الخمر بكثرة. قال ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. الجزيرة ما فيها يعني أنهار وأمطارها ليست كأرض الشام. قال قلنا أنت أعلم. قال فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه. أتوقف يعني أستشعر وأتحرى. قال إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره المدينة، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود. وقد يعني جاءهم من النذر من كتبهم ومن علمائهم، ولكنهم نعوذ بالله حسدوا، والحسد يورث البغي والكفر. قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، قال: هؤلاء الفتية اللي هم من؟ اللي هو ثعلة بن سعية أو سعنة وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، هؤلاء الثلاثة. قالوا هؤلاء الثلاثة وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به، المبهو. قالوا: بلى والله إنه له بصفته. فنزلوا، هؤلاء نزلوا من الحصن فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم رضي الله عنهم. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد: لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه. كل شيء شفته إلا ثنتين، حاجتين، ما هي؟ قال: يسبق حلمه جهله، ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. يقول حليم، ليس طائشا ولا غضوبا، ولا يقول، وأيضا تجهل عليه يحلم عليك، سبحان الله العظيم. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. فذكر قصة إسلافه النبي صلى الله عليه وسلم مالا في ثمرة، النبي استلف منه، فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصة، هذا كذا متعمدا، فأخذت مجامع قميصه ورداءه وهو في جنازة مع أصحابه، ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ تو الآن حل الأجل، أصبر طيب شوي يجيك. لا، ويبغى يغضب النبي عليه الصلاة والسلام ليرى رضي الله عنه. قال: ونظرت إليه فقلت: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا قوم مطل، أهل مطل، وتجادلون وتمطلون، يعني غني ومع هذا تأخرون الوفاء. قال: فنظر إلي عمر وعيناه يدوران في وجهه كالفلك المستدير، عمر أسد، ثم قال: يا عدو الله، أتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول ما أسمع وتفعل ما أرى؟ والذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة ويبتسم، الله أكبر، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباع. اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا من تمر، الله أكبر. قال: فأسلم زيد بن سعنة رضي الله عنه، وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام تبوك رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن فتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسي: هكذا، يعني لا. فقال ابنه احتضر: إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وإنك لرسول الله. سبحان الله العظيم. فقال أقيموا اليهود عن أخيكم، ثم ولى ثم ولي كفنه والصلاة عليه. قال ابن كثير هذا بإسناد جيد وله شاهد في الصحيح عن أنس مالك رضي الله عنه، فيه لعل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقال أخرجوا أعلمكم، طلعوا أعلمكم منه، فقالوا عبد الله ابن سوريا. فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام. قال له أتعلمني رسول الله؟ قال اللهم نعم، إن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال فما يمنعك أنت؟ أنت الآن قريت أسلم، فما يمنعك أنت؟ قال أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. وعن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفاته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، وأن يقبضه الله حتى يقيم الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح الله بها عين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عالما بما في أيدي أولئك من الكتب وكان قارئا. ولكن هنا مسألة، هل لنا هذه الأيام أن ننظر في التوراة والإنجيل لعلنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فنحاجهم بها؟ يلا ما تقولون؟ نقول لا. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر رضي الله عنه نسخة من التوراة فلسنا في حاجتها. لكن لو اضطر العلماء، وليس عامة الناس ولا طلاب العلم، اضطر العلماء إلى محاجة بما في أيديهم فلا بأس، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن حينما يكون سن عالما متطلعا في الإسلام متطلعا في العلم فهنا لا بأس. نأتي الآن إلى آخر المطاف وهو هواتف الجن، وقد مضى معنا شيء من ذلك في قصة العيطلة وما كان من صاحبها. روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر، يعني أبيه يعني أباه، ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. عمر رضي الله عنه كان ملهما ذكيا. قال بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دين قومه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنه علي بالرجل. فدعي له فقال له ذلك، قال يعني أنت على دين أهل قومك ما أسلمت أو أنت كاهن. فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فأنا كنت كاهن، أسلمت لكن كنت فيما سبق كاهن. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلائص وأحلاسها. قال عمر صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجن فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جريح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم قلت لا أبره حتى أعلم ما وراء ذلك. ثم نادى مرة ثانية يا جريح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال عمر فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى بن عمرو عن أبيه أن نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن جحش بن رئاب وعثمان بن حويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه، قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا كانوا يعظمونه وينحرون له الجزور ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون عليه. فدخلوا عليه في الليل ذات مرة فرأوه مكبوبا على وجهه فأنكروا ذلك فأخذوه وردوه على حاله، فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا فأخذوه فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة، فلما رأوا ذلك اغتموا له واعظموا له. فقال عثمان بن حويرث: ما له؟ قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر قد حدث. قال: وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عثمان بن حويرث يقول شعرا: أبا صنم العيد الذي صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قرب، تنكست مغلوبا فما ذاك؟ قل لنا أذاك سفيه أم تنكست للعتب؟ فإن كان من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب، وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت بالأوثان بالسيد الرب. قال: فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله، فلما استوى هتف بهم هاتف من الصنم بصوت جهير يعني واضح قوي ويقول: تردى، يرد على عثمان، تردى لمولود أنارت بنوره جميع فجاج الأرض في الشرق والغرب، وخرت له الأوثان ضرا وأرعدت قلوب ملوك الأرض ضرا من الرعب، ونار جميع الفرس باخت وأظلمت، باخت يعني سكنت وفترت، ونار جميع الفرس باخت وأظلمت، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب، وصدت عن الكهان بالغيب جنها فلا مخبر عنهم بحق ولا كذب، فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب. قال: فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا، راحوا في أمرهم يتشاوروا، فقال بعضهم بعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. فقالوا: أجل. فقال لهم ورقة بن نوفل: تعلمون والله يا قوم ما قومكم على دين، ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم، ما حجر تطيفون به، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين فإنكم والله ما أنتم على شيء. سبحان الله، وقلاء يعرفون الضلال. قال: فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى علم علما يعني كثيرا، وأما عثمان بن حويرث فسار إلى قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فأراد الخروج فحبس، ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب في الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة، فلقي بها راهبا عالما فأخبره بالذي يطلب، فقال له الراهب: إنك لتطلب دينا ما تجد من يحملك عليه، ولكن قد أضلك زمان نبي يخرج من بلدك يبعث بدين الحنفية. فلما قال له ذلك رجع جنود مكة فغارت عليه لحم فقتلوه، وأما عبد الله بن جحش فأقام مكة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رجل من بني تميم يقال له رافع بن عمير، وكان أهدى الناس للليل وكان أهدى الناس للطريق وأسراهم بالليل وأهجمهم على هول، ويعني ما يخاف شيئا، وكانت العرب تسميه لذلك دعموس العرب لهدايته وجراوته على السير. فذكر عن بدء إسلامه، كيف أسلم؟ اسمع، يقول: فذكر عن بدء إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج، وعالج رمل مرتفع يعني عروض طوال، إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها، وسد ذراعها لئلا تهرب، هذا من فطنتهم، تقوم وتخليه راقد، لكن صارت على ذراعها شلته، فتوسدت ذراعها.